أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
اللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. بمحمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس السابق عن الإشكال العاشر للسيد الصدر رحمه الله. إشكاله الذي نفى من خلاله وجود الجزيرة الخضراء بدعوى أن النفي قائم على وجود مراسلة بين حاكم الجزيرة وبين الإمام الحجة القائم صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
والغاية من المراسلة كما في قصة الجزيرة هي البت في جزئيات الأمور لملايين الناس بحسب ما أفاده السيد الصدر، وهو مما يتعذر إيجاده بالمراسلة كما هو معلوم إلا عن طريق المعجزة التي لا تكون هي الأساس أصلا في العمل الإسلامي وقيادة الدول بحسب تعبير السيد الصدر رحمه الله. قلنا في الجواب على هذا الإشكال بأن البت في جزئيات الأمور لملايين الناس من خلال مراسلة الإمام الحجة فديته بنفسه لحاكم الجزيرة وهو أحد أحفاد الإمام كما يفيد المازندراني رحمة الله عليه، هذا البت في جزئيات الأمور لملايين الناس من خلال المراسلة على فرض حصول المراسلة، لم يكن هذا البت عن طريق المعجزة التي ادعاها السيد الصدر، بل كانت المراسلة عبر القنوات العادية حيث يذهب حاكم الجزيرة إلى مكان معين، وكما ورد في القصة قبة، هناك قبة تصدر من خلالها المراسلات من الإمام الحجة لحاكم الجزيرة الذي هو حفيد الإمام فديته بنفسي وروحي فداه. وهذه المراسلة عبارة عن ورقة في كل أسبوع أو في أيام معدودات مكتوب عليها تفاصيل الأحكام أو القضايا التي سوف تعترض حاكم الجزيرة، وهو طريق عادي لا دخل للمعجزة في تحققه، لا سيما على مبنى السيد الصدر رحمه الله القائل بأن اختفاء الإمام الحجة عليه السلام ليس اختفاء شخصيا، بل هو اختفاء عنواني، بمعنى أن اختفاء الإمام ليس بشخصه الكريم، وإنما اختفاء اسمه بين الناس، يعني لا تعرف هويته بين الناس، لا أن شخصه المبارك لا يظهر للناس، هو يظهر للناس ولكنهم لا يعرفونه. هذا ما عبر عنه سيد الصدر بخفاء العنوان وليس خفاء الشخص، وهو مسلك عادي يمكن للإمام عليه السلام من خلاله تأدية أعماله بشكل طبيعي من دون أن يغيب الإمام روحي فداه عن قواعده الشعبية، يعني من فمك أدينك، يعني بما أنه يعتقد بأن الإمام لا يغيب شخصه عن الناس وإنما تغيب عن الناس ملامحه، ملامح الإمام ولا يعرفونه، يعني يرونه ولا يعرفونه أن الإمام، فمن هذا الباب ندخل مع السيد الصدر ونقول أنه ما المانع أنه يخرج الإمام وبيظهر بين أهل الجزيرة هم لا يعرفونه، ولكن يأتي بهذه المراسلات ويضعها في القبة من دون طريق الإعجاز، لا يمشي في الجزيرة عادي الإمام عليه السلام هم لا يعرفونه أن الإمام، ويجيب هذه المراسلات، هو بيكون حاطط مراسلات الإمام يضعها في هذه القبة، ثم يأتي حاكم الجزيرة يأخذها ويعمل بما فيها، يعني هذا طريق عادي وليس طريقا إعجازيا. هذا الرد الأول الذي أفدناه سابقا، ورد ثاني هم أيضا أفدناه سابقا ولكن مع زيادة عليه، إن سبب غيبة الإمام روحي فداه عن الشيعة كما قلنا سابقا في الحلقة السابقة إنما هو بسبب أعمالهم القبيحة، فإذا ارتفعت عنهم القبائح فلا مانع عقلا وشرعا من الالتقاء بالإمام الحجة، لأنه غياب الحجة عنا روحي فداه ليس غاية في نفسها، يعني هو لا يحب العزلة عن الناس خاصة عن المؤمنين، بل لا يرتضيها لنفسه، بل إن الله أمره بذلك، وحتى لو ارتضاها لنفسه إنما يغيب عن الجهلة، يعني يغيب عن أعين الظالمين. سبق مرارا وتكرارا معنا نقلا عن زيارة الإمام أبي محمد صلوات الله، الإمام الحسن العسكري صلوات الله، لاحظوا في الزيارة في مفاتيح الجنان على ما ببالي السلام، ولمن بيتعرض للزائر للسلام على الإمام الحسن العسكري ثم يعرج على السلام على الإمام الحج، السلام على المغيب في دولة الكافرين والمستتر والمستتر عن أعين الظالمين، يعني الإمام بهذا المقطع الشريف بالزيارة المغيب في دولة الكافرين حيث لا يقيم دولة العدل في وجود دول الكفر حتى لو كانت شيعية، يعني الآن ثلث المنطقة الشرق الأوسط شيعة، هؤلاء لو كانوا مخلصين مع الإمام عليه السلام لظهر من زمان، بدل على أن الملايين المليونية للشيعة لا تغني من الإمام شيئا ولا تقدم ولا تؤخر له شيئا، بل تؤخر في مسيرته، لأن هذه الملايين لو كانت على ذاك المستوى من الإخلاص للإمام الحجة ولتوجهات الإمام الحجة لكان ظهر وبسط عدله بين العباد ولا داعي لي للاختفاء، لأن المناط في الاختفاء هو الخوف من الظالمين. إذن السلام على المغيب في دولة الكافرين والمستتر عن أعين الظالمين، يعني كل من يغيب عنه الإمام عليه السلام فهو ظالم لنفسه وقد يكون ظالما لغيره. قلنا سابقا أنه ظلم النفس أولا ثم ظلم الآخرين، يعني اللي بيظلم الآخرين يستحيل أن يظلم الآخرين دون أن يكون ظلمه لنفسه سابقا على ظلم الآخرين، يعني يكون ظالما لنفسه ثم يتعدى ظلمه لنفسه لظلم الآخرين، وهذا يسمى جورا. إذن الإمام يغيب عن الظالمين ولا يغيب عن عن المستضعفين المخلصين للإمام روحي فداه، هذه قاعدة فهموها، يعني سابقا ذكرناها ونأكد عليها، على أنه أنا وأنت كل إنسان مؤمن لا يتشرف بخدمة الإمام، معناته أنه بعد عنده نقص كبير يعني وعظيم في ذاته، يعني بعد عنده نفس أمارة، بحيث أنه لا يستطيع من خلال حبس، يعني الحبس في هذه داخل النفس الأمارة، أن يصل إلى جناب الإمام المقدس صلوات الله عليه. فلنكن منصفين مع أنفسنا، ما دمنا لم نرى الإمام ولم نتشرف في خدمة الإمام، فما دل ذلك بالدلالة الالتزامية على أننا ظالمون لأنفسنا، وأن الإمام لا يلتفت إلينا. هذه قاعدة يعني مقتبسة من الآيات القرآنية ومن الأخبار النبوية. على هذا الأساس أنه الإمام إذن لا يختفي عن المؤمنين حبا بالعزلة وحبا بالاختفاء، فإنما يختفي من أجل أن هؤلاء المؤمنين يشكلون خطرا على وجود الإمام عليه السلام وعلى توجهات الإمام صلى الله عليه وسلم. فإذا ارتفعت هذه الموانع والحجب من نفس السالكين في معارج الولاية، إذا ارتفعت هذه الموانع من النفس الأمارة بالسوء ومن إزالة الموانع الخارجية، بحيث أن الإنسان يكون مسالما، يعني مسالما مع المسالمين، مجاهدا ضد الأعداء والظالمين، يعني إذا عمل الفرد بهذه الوظيفة الشرعية وكان مخلصا للإمام صلوات الله، خاصة البراءة من أعدائهم، مهما أحبينا الإمام ومهما مثلا كنينا المحبة للإمام ولآل الإمام صلوات الله، ما دمنا لم نتبرأ من أعدائهم، حينئذ بعد لم نصل إلى تلك المقامات الرفيعة التي وصل إليها من سبقنا من الشيعة الموالين المحبين للإمام الحجة ولآل الإمام الحجة فديته بنفسي. هذه على قاعدة ما قاله روح فداه ذاك الشخص المجاهد في سبيله عندما قال نصرتنا فنصرناك، احفظوها، هذه قاعدة شريفة سنها لنا الإمام الحجة فديته بنفسي، نصرتنا فنصرناك، وهذه متوافقة مع القرآن الكريم وعلى الأحاديث النبوية كما في الآيات الكثيرة التي كما قال عيسى بن مريم عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فإذا الذي يريد أن يكون من أنصار الإمام الحجة عليه السلام عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالوظيفة التي يعني أمرنا بها أئمتنا عليهم السلام من خلال هذه الشعيرة المقدسة. فإذا غيابه المقدس عن الشيعة سببه الأفعال القبيحة التي تصدر من الشيعة، فإذا ارتفعت هذه القبائح من النفس الأمارة بالسوء، حينئذ يمكن للمرء المؤمن السالك نحو الولاية أن يتشرف في خدمته وأن يكون من خدامه، يصل إلى مرحلة البدلية، يعني أن يكون بدلا من الأبدال، يعني هؤلاء الذين لم يصلوا إلى جانب الإمام صلوات الله عليه وإلى دار الإمام صلوات الله وإلى خدمة الإمام إلا من خلال ما يسمى بالذوبان، يعني محق النفس الأمارة بالسوء تحت ميزان الشرع. وقلنا سابقا في مسألة أن سبب الغياب هذا، ضربنا مثال على ذلك بمسألة حديث قرب النوافل، قرب النوافل الدال على أن المؤمن إذا ترقى في مدارج الكمال والفضيلة كان الله تعالى سمعه وعينه وأذنه، يلهمه الخير ويبعده عن الشر. وما المانع أن يكون أهل الجزيرة ممن صار الله تعالى ملهما لأسماعهم أو في أسماعهم وأبصارهم ومسددا لقواهم الروحية والنفسية والعقلية أيضا، ونضيف إلى ذلك ما ورد في سيرة أصحاب الإمام الحجة عليه السلام الدالة على علو قدرهم وسمو أرواحهم، بحيث أنهم لا يحتاجون إلى مراسلة عبر البريد أو الوسائل الإلكترونية الحديثة بل دلت هذه الأخبار بأنهم سيكونون في قمة السمو الروحي والنفسي الذي يؤهلهم لأخذ التعاليم الفورية من إمامنا الحجة القائم روحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابا.
ويشهد لهذا ما ورد في خبرين نقلناهما سابقا عن المجلس في البحار ونعيد ذكرهما الليلة، أنه مدى عظمة أصحاب الإمام الحجة وأنهم يأخذون الأحكام كأنهم يعني مباشرة من الإمام، حتى لو كان واحد منهم بالصين وبالهند وبالسند وما أدري شلون وكذا، فبطريق أولهم أيضا يكون هكذا حال أهل الجزيرة. يعني إشكال السيد الصدر أنه والله المراسلة هذه ما بت يعني لا تقدم ولا تؤخر، لا، وليست هي طريق لأخذ الأحكام الشرعية، لا، هي تكون طريق للأحكام لأخذ الأحكام الشرعية وحل النزاعات والخصومات وما شابه ذلك، تماما كما سوف يعني ترون وتسمعون في هذين الخبرين. هون خبر صحيح عن أبي الربيع الشامي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن قائمنا إذا قام،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهدك عذابهم،
مضى الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم. الله يمد في أسماع وأبصار الشيعة الموالين، مد الله يعني قوى في أسماعهم حيث يسمعون على مدى كيلومترات، مد الله في أسماعهم وأبصارهم، يعني إذا تكلم الإمام وهو في الكوفة اللي بالصين بيسمع الإمام، مش مثل ما ادعى بعض المعممين قالوا إنه بيصير يرونه على التلفزيون مباشرة، بس مباشر أحد قراء العزاء المشهورين. لا لا، مد بصر يعني تكشف الحجب عن ذات الناظر، مثل الميت المحتضر أو المحتضر. المحتضر هو على فراش الموت يرى الملائكة ويرى الجن ويرى الأبالسة، في حين أن الموجودون في الغرفة أن الموجودين في الغرفة لا يرون أحدا إلا هذا المحتضر، مع أنه يرى هو الملائكة ويرى عزرائيل كيف يأتي ويقبض روحه إلى مونيلي، لأن الله مد في بصر هذا المحتضر حتى لو كان كافرا يمد في بصره فيرى ملك الموت بطريق أولى. أنه شنو؟ أنه هذه الملكات الروحية يعطيها لحاكم الجزيرة، مش بس أنه بيستلم مراسلة من الإمام، قد هو يسمع كلام الإمام عليه السلام، ولكن أخفى هذا الأمر عن المازندراني رحمة الله عليه، أراد أن يبرهن له فقط عن المراسلة، أنه طريق عادي الإمام عادة براسلنا نقطع بأن هذه مراسلة من الإمام وليست من شخص آخر. إذن إذا قام مولانا الإمام الحجة مد الله لشيعتنا في أبصارهم في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم.
يكلمهم، شوفوا لاحظوا، يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. يكلمهم، هو يباشر بالكلام، يكلمهم فيسمعون، فتفريعي يعني هو يكلم بالأو يتكلم ثم هم شنو يسمعون. يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. هذه رواية الأولى، هذه رواية من الروايات، يعني بحسب أنا ضيق الوقت طلعناها من زمان هاتين الروايات، ولا اللي بده يصبر غور الأحاديث يطلع عشرات الروايات من هذا القبيل. حديث الآخر في نفس البحار جزء 52 365 حديث 144، هم أعظمهم أيضا رواية، الأولى أعظم من هذه الرواية لأنه هناك يكلمهم فيسمعون وينظرون، هون لا، هون بيأمرهم أن ينظروا بكفية. هون عن مولانا الإمام محمد بن جعفر عن أبيه صلوات الله عليه قال: إذا قام القائم،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعداء.
بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا. الإمام يبعث هؤلاء الأصحاب اللي هن 313 بوزعهم شي بالصين شي بالهند شي بالسند شي بأفريقيا شي كذا. بأفريقيا يعني أفريقيا كبيرة، بكل بلد بحط واحد. القارة مثلا الأوروبية كبيرة، القارة الأمريكية كبيرة لمونوليك، يعني بيحط في كل بلد واحد بوزعهم. يقول عهدك في كفك، لأنه في رواية من هذا القبيل بيقولوا له يا ابن رسول الله أنه يعني أنت نصبتنا قضاة على هذه البلدان، وتعرف الجزئيات الأمور كثيرة ومن أين لنا هذا العلم. فبيقول لنا الإمام عليه السلام فلينظر كل واحد منكم في كفه عندما تأتيه مسألة، يعني مثلا خلافية أمر قضائي إلى مهنالك بده حل شرعي فلينظر إلى كفه. هذه واحدة من هذه الروايات. يقول عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه، قضاء شرعي، فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. هلا مثل هذا المعمم بيقول إنه بيحمل الخليوي، قالوا بيكبس فأسة الزر، إيه لأنه هي وسائل مادية، لأنه مادي بيحكي بالوسائل المادية. فانظر إلى كفك، يعني بتصير كف الشيعي هذا لهؤلاء المقدسين مثل كيف قريب من كف النبي موسى، إذ أخرج يده من جيبه بيضاء، كانت يعني إحدى آياته، آيات النبي موسى، أنه كانت تخرج يعني يخرج نور من كفه. فانظر إلى كفك واعمل بما فيها، يعني يأتيه الجواب. هلأ في رواية أنا بحثت عنها مبارح حتى لي عسى أنه أنا أجدها، ما كنت أجدها ومرأة معي، يعني أنه الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم بيقول له أحد الخراسانيين سيدي الشقة بيني وبينك بعيدة، يعني المسافة بعيدة بيني وبينك وعندي مسائل، ماذا أفعل؟ قال له تمتم يأتيك الجواب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
في نظائر لها كثيرة في الأخبار يعني، بس بدأ استقصاء، يعني بده واحد يفرغ يبقى شهر شهران يبحث بعمق حتى يطلع لكم هذه الأحاديث في هذا. عسى الله يعطيني هذه الهمة وهذا الوقت حتى نستخرجها كلها ونأرشفها، فواقعا أرشيف هذا أرشيف مقدس فيما يتعلق بالقدرات الربانية التي يهبها الله تعالى عبر الحجة، لأنه هو خزانة الله تعالى، ما بتجي غير عبر الحجة. عبر الحجة ما من رزق، ما من سقم، ما من غنى، ما من فقر، ما من كل شيء مقدر عند الله بمر بخزانة الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم. خزان علمه، لاحظوا في زيارة الجامعة، خزان علمه، معدن حكمه إلى مهنالك. قال المقدسين صلوات الله عليهم الأنوار المطهرين، هؤلاء أفضل خلق الله على الإطلاق، مذ خلق الله تعالى المخلوقات فهم أول مخلوقات الله تعالى، فهم قدماء. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه أقدم المخلوقات عنده، يعني أول المخلوقات، قدماء بهذا المعنى، مش قدماء بالمعنى الاصطلاحي يعني الملازم للذات الإلهية، لم يسبقه سابق. هذا ما أحببت ذكره فيما يتعلق بالمراسلة الواردة في قصة الجزيرة، والتي من خلالها، من خلال هذه المراسلة، نفى السيد الصدر وجود شيء اسمه الجزيرة الخضراء، حجة أنه المراسلة لا يمكن أن تحل لنا ملايين القضايا التي قد ترد على حاكم الجزيرة. وقلنا بأنه أهل الجزيرة سابقا، قلنا يعني أهل الجزيرة ليسوا بالملايين، سأدش إني مليون، مليونين، نص مليون. يعني المازن دراني كان يظهر أنه شاف كل أهل الجزيرة، يعني لو كانت بالملايين لا يمكنه أن يرى كل أهل الجزيرة، يعني الظاهر أنه جماعة يعد بالآلاف. فهذه بدأ إيش بدأ، وكلهم مخلصين للحاكم الجزيرة وللإمام صلوات الله عليه، يعني نادر ما تخرج من بينهم الخلافات والنزاعات، لما بيكونوا اثنين متوافقين بالإيمان بعد لا تجد بينهم منازعة. عادة النزاع بيجي من الباطل، بيكون واحد على حق وواحد على باطل. أما بيكون أهل الجزيرة كلهم على حق، حينئذ بعد ليش بده يصير في خلافات؟ شفتوا لكم شيء مثلا في شيء خبر دل على أنه والله صار في منازعة ومشاحنة بين أبو ذر، بين أبو ذر وبين سلمان مثلا، أو بين الأربعة الأوتاد؟ شفتوا والله الأربعة الأوتاد قعدوا، سلمان وعمار وأبو ذر والمقداد، يما قعدوا صاروا اختلفوا مع بعض؟ ما اختلفوا، لأنه كلهم من طينة واحدة وإلى توجه واحد. ولو كان المؤمنين كل المجتمعات المؤمنة بهذا التوجه، يعني سواء هذا المجتمع الصغير اللي نحن هلأ فيه أو بالمجتمعات الثانية، يعني ما يحدث من نزاعات بمجتمعاتنا الصغيرة أو الكبيرة نتيجة شنو؟ وجود حق وباطل. لو كانت هالمجتمعات كلها على حق ما صار في نزاع، ما بيصير في نزاع بين أهل الحق تماما، كما أنه لا نزاع بين الأنبياء صلوات الله عليه. شفتوا لكم نبي تنازع مع نبي؟ شفتوا لكم وصي تنازع مع وصي؟ يعني المعصومون لا يتنازعون فيما بينهم لأنهم معصومون عن الخطيئة وعن الجهل والنسيان والرذيلة. أما نحن فنغط في سبات عميق، من هنا يتقع يصير الداني يتعالى على العالي، أو الجاهل بيصير بيحط حاله في موقع العالم، والعالم كمان بيستكبر على الجاهل لعله مثلا، من هنا تقع النزاعات. فكيف إذا كانت المجتمعات ما بين عالم وجاهل؟ فكيف إذا كانت المجتمعات بين جاهل وجاهل؟ هذه على أتعس. اللهم اعصمنا بمحمد وآل محمد. الإشكال العاشر للسيد الصدر رحمه الله: لقد قرر السيد الصدر إشكاله على الجزيرة الخضراء أو على حاكم الجزيرة الخضراء المتفرد بالسلطة لوحده. يعني ما عجب السيد الصدر أنه كيف بده يتفرد بالسلطة هذا الحاكم لوحده دون أن يكون له مستشارين وقضاة ونواب ووزراء وما أدري شو، مدعيا بأن ذلك من طبيعة الحكام المستبدين بقوله تحت عنوان قد يخطر في الذهن إن النبي كان يقود الأمة الإسلامية بمفرده، فكذلك ينبغي أن يكون عليه الرئيس الإسلامي في كل عصر. ثم أجاب رحمه الله بأن هناك فروقا بين النبي وبين غيره عامة، وهؤلاء الذين يحكمون هذه المدن المزعومة خاصة التي زارها الأنباري وزارها المازندراني، ثم ذكر فرقين من الفروق بين النبي وغيره من عامة الناس في طريقة التفرد بالحكم. نذكر هذا الفرق الأول والثاني. هون في صفحة 84 من كتابه الغيبة، تاريخ الغيبة الكبرى. هون الفرق الأول قال: إن المسلمين كانوا قلة نسبيا، وكانت حاجاتهم بسيطة، ودخلهم الاقتصادي واطئ يعني دنيء، فكانت القيادة الاجتماعية لشخص واحد عبقري كالنبي صلى الله عليه وآله بمكان من الإمكان. وأما عند تكثر الناس، يعني عندما تكثر الأفراد وتعقد الحاجات وسعة الدولة، فلا يكون ذلك ممكنا بأي حال، مهما كان القائد عبقريا، لوضوح استحالة النظر في مئات القضايا في وقت قصير. الجواب على هذا الفرق الأول سماه الفرق الأول، يعني هذين الفرقين اللذين أتى بهما السيد الصدر ردا على ما يخطر في البال، بأن التدابير أو التدبير المباشر في الجزيرة حيث كان موكولا إلى الإمام المهدي عن طريق المراسلة، فتنحل كل هذه المشاكل التي قد تعترض حاكم الجزيرة. جاء بهذين الفرقين السيد الصدر. الجواب على الفرق الأول من وجهين. الوجه الأول: الجزيرة الخضراء مجتمع عادل ومتكامل بالقياس إلى غيره من المجتمعات الأخرى المرئية. ومتى كان المجتمع عادلا ومتكاملا فليس بحاجة إلى تعدد القضاة ولا إلى هيئة استشارية، بل يكفيها حاكم واحد يتعاون معه كل رعايا ويطبقون أوامره. هذا الوجه الأول. حتى لو كانت بالملايين الجزيرة، بدنا نسلم مع السيد الصدر أنها بالملايين. طيب، هذه الملايين كلهم مخلصون، لا يقع بينهم نزاعات ولا يقع بينهم مشاكل، وعلى فرض وقعت له والله مثلا بعض الجزئيات من المشاكل، 100 مشكلة مثلا بالقياس إلى عددهم المليوني 10 ملايين مثلا، هذه 100 مشكلة هذه قد تنحل، هو يحلها حاكم الجزيرة دون أن يرجع حتى إلى الإمام بما يلهمه الله وبما لديه من مصادر فقهية، يعني لأنه هو لما بيكون حاكم وضعه الإمام حاكما هناك لا ينص الإمام حاكما جاهلا، يعني بده يكون عنده علم بالكتاب الكريم والسنة المطهرة، أو على أقل شيء مثل ما بنقول أنه بيكون واحد راعي ثم بالإخلاص يصل إلى الخلاص. في قصص كتير إن شاء الله في بحثنا القصصي عن الذين التقوا بالإمام الحجة بمر معنا إن شاء الله، إن الله أبقانا، ناس كانوا أصلا لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، علمهم الإمام الحجة وصاروا حجة على علماء في زمانهم، منهم السيد البرجردي في قم رحمة الله عليه، ذكر القرآن الذي كان أميا وعلمه الإمام عليه السلام وصار حجة على البرجردي. يقول السيد البرجردي وكان مرجعا كبيرا آنذاك، يقول أنا صححت قراءتي للقرآن على قراءته، بقولوا هذه النسخة بقول اختفت بعد موته، كأنه خفاها السيد البرجردي أنه مش مجاز أنه ينشرها على الآخر. هذه يأتيك إن شاء الله التعقيب عليها، هذه القصة مهمة جدا. أو ذاك مثلا الطفل الذي هلا صار شابا، يعني التقى بالإمام وشاف الإمام عليه السلام، عمره 3 سنين نطق بالقرآن، يعني بتقول له اقرأ لي سورة البقرة بالمقلوب بقرأ لك إياه بالمقلوب، وهن جربوه امتحنوه يعني ونال شهادة الدكتوراه الفخري يقال مدري أو العلمية من جامعة لندن، وكان أمي، كان طفلا بريء، طفلا عمره 3 سنوات. فإذا التربية تلعب دورا، السير والسلوك، التوبة مثلا، الأذكار التي توصل إلى هذا، مع الفناء عن الذات هذه الذات الأمارة بالسوء، مع الابتعاد عن الشبهات وأكل الحرام والمكروهات إلى ما هنالك، قد يصل إلى ما لم يصل إليه علماء كبار. يعني هذه يسموها رياضات شرعية، من خلالها يحصل الإنسان ملكات ويتوصل إلى ما لم يتوصل إليه الآخرون. هذه مش صعبة، يعني مش من المستحيلات العقلية أو الشرعية، ولا لو كانت مستحيلة ما كان وصل من وصل من خلال هذه الارتياضات الشرعية اللي بيسموها عبارة عن سير وسلوك في عالم الولاية، المعراج في عالم الولاية، مثل ما أن الصلاة معراج كل تقي، الصلاة قربان كل تقي، وفي رواية أنه معراج الصلاة معراج لكل تقي، كذلك السير في ولاية أهل البيت والوصول إلى الإمام صاحب الزمان عليه السلام، هذه بده فناء عن الذات، يعني الذات الأمارة بالسوء. عودا على بدء الوجه الثاني في مقام الرد على الفرق الأول الذي ذكره السيد الصدر، لم يدعي أحد كما لم يدعي المازندراني في القصة بأن الجزيرة الخضراء كانت مدينة تحتوي على الملايين من الناس، كما لم يشر المازندراني إلى أنها كانت بحجم عاصمة الصين فيها مئات الملايين من الناس، بل كل ما هنالك أنها جزيرة صغيرة محدودة الأطراف يحيط بها ماء أبيض، ومدينة بهذا الحجم ليست بحاجة إلى قضاة وإداريين لتنظيم شؤونها ما دامت صغيرة، وكل رعاياها عمال حقيقيون للحاكم فيها لا يخالفونه في رأي ولا يجابهونه في حكم. يعني مش مثل بعضهم مثلا، تعرفوا انتم من شهرين عم نقول له اعمال كذا، عم صار يشبهنا انه هو يعني وعالم وفقيه. ولو توفر هكذا مجتمع كهؤلاء المخلصين في اي بيئه بشريه لكانوا كالجزيره الخضراء في اطاعتهم لله تعالى وللائمه الطاهرين من خلال ما يرون من عدل حاكمها وتواضعه وحلمه واحسانه، وليس كما نراه اليوم في حكام وسلاطين بلاد التشيع حيث لا نرى فيهم إلا الغلظة والفظاظة والتهديد والوعيد والانتهاكات الجسدية والمعنوية لكل مخالف للحاكم الشيعي، سواء كان في إيران أم بالعراق أم لبنان أم بأي بلد يتواجد فيه شيعة وعندهم سلاح. فإذا مجتمع كهذا المجتمع، مجتمع مخلص يعني كمجتمع أهل الجزيرة، مو بحاجة لقضاة، بل مش يمكن مش بحاجة حتى للحاكم، بس ولكن أنه شنو إذا كان اثنان فليكن أحدهما أميرا على الله، ولا ما معنى أن يكون هناك مجتمع فاضل كشفت عنه الروايات إن هي مدينتي جابلقة وجابرسة ما في عليهم حاكم والله متفرد أو يعطيهم الأوامر لهم، كلهم شنو كلهم بتوجه واحد ومن طينة واحدة. الفرق الثاني الذي ذكره السيد الصدف قال إن النبي صلوات الله عليه وآله كان يقود مجتمعه بالصراحة والمواجهة، على حين تقول الرواية رواية المازندراني أن المهدي عليه السلام وروح فداء يقود ذلك المجتمع بالمراسلة. ومن الواضح أن ما تنتجه المراسلة لا يمكن أن يصل إلى نتائج المواجهة بأي حال. يعني معنى هذا الكلام على أن النبي كان يواجه الناس ويحل قضاياهم ويرونه ويروه، أما بالجزيرة لا، يعني الإمام بيحلل القضايا عن طريق المراسلة وهم لا يرون، الحاكم لا يراه وإنما الإمام يرى الحاكم، يعني من خلال المراسلة، يعني الحاكم بيستلم من الإمام من خلال المراسلة. طيب ليش ما ظهر على الإمام؟ هذا إشكال مبطن كمان، إذا بدنا نعمل إشكال بيطلع إشكال آخر. الجواب على هذا الفرق الثاني أقول إن مجتمعا كمجتمع الجزيرة ليس فيه ظلم وجور وليس فيه شيء من المعاصي لله تعالى، تكفيه المراسلة الإجمالية أو التفصيلية من الإمام روحي فداء للحاكم فيها. وما الفرق بين المراسلة من الإمام صلوات الله عليه وبين حضوره الشريف؟ فمن لم يقتنع بالمراسلة الصادرة من الإمام الحجة روحي فداء مع أطمئنانه بصدورها من الإمام عليه السلام وما يرافقها من علامات الصدق واليقين بصحة صدورها من الإمام الحجة روحي فداء، لا نظنه يقتنع بحضور الإمام الحجة عليه السلام، إذ إن المراسلة طريق إلى كشف الواقع وهي شبيهة بحضوره المقدس، ما دام الطريقان يعني المراسلة والحضور يخبران عن الواقع المقرون بالصدق والإصابة الواقعية، فما الضير فيهما؟ سواء كانت مراسلة ولا أنا بيصلني مثلا أمر بالمراسلة من الإمام عليه السلام أو يلهمني الإمام مثلا، وبين أن يحضر الإمام شخصيا، يعني أنا لا أصدق ما ألهم به إلا إذا حضر الإمام عليه السلام، بعدين لما بده يكونوا بالجزيرة أهل إخلاص وأهل تقى وأهل عبادة وحاكم الجزيرة نصبه الإمام، بعد ما في داعي لأنه نحن نبحث والله أنه والله راسله الإمام برسالة أو حلله مشاكله من خلال رسالة. يعني على السيد الصدر بالأول أن يقتنع أنه هناك جزيرة اسمها الجزيرة الخضراء، بعدين كل شيء يهون الخطوة أنه هو مش مقتنع أصلا بهذا، إنما هذه الإشكالات كلها جابها من باب أنه ليؤكد على أنه لا وجود للجزيرة الخضراء، ولا من الأساس هو مش مقتنع، جاب هذه الإشكالات ليزيد الطين بلة. الإشكال الحادي عشر للسيد الصدر والأخير هو ما ذكره في العامل الثالث في كتابه الغيبة. قال هنا العامل الفكري والاتجاه الاجتماعي للقواعد الشعبية المتدينة وعلمائها بشكل عام في حقبة من الغيبة الكبرى، ولا زال هذا الاتجاه موجودا عند التقليديين من الناس، ويتجلى تأثر الراوي يعني المازندراني، يقصد المازندراني بهذا العامل في عدة أمور. الأمر الأول التركيز، يقول، على العمل الإسلامي على جانب العبادات، يعني ذاك المجتمع مجتمع الجزيرة يركز على جانب العبادات، يعني مثل صوم وصلاة وهالمسائل والأفكار، ويهمل، يعني هذا المجتمع مجتمع الجزيرة يهمل إهمالا كاملا العلاقات الاجتماعية العامة ولوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيقول بحسب ما بينقل المازندراني ما في شيء اسمه أمر معروف ونهي عن المنكر. شوف ما أسخف هذا الإشكال. ونحوها من المسؤوليات العامة في الإسلام مما هو قليل في مجتمعاتنا المسلمة منذ عهد قريب غير قريب. ومن هذه الزاوية انطلق الراوي إلى مدينته الفاضلة، يعني كأنه عم يقول له للمازندراني أنت ابتدعت مدينة فاضلة ليس لها أثر، مثل ما أفلاطون ألف قصة يقال المدينة الفاضلة. أفلاطون بيقول يجب على المجتمع على العالم أن يتحلى بهذه المدينة، ما فيها شرور كلها خيرات. صار يقول مثلا القاضي شو لازم يعمل، العالم شو لازم يعمل، الجاهل شو لازم يعمل. سماها المدينة الفاضلة، ما فيها شرور. بيقول المازندراني عندما قص علينا هذه القصة هي لا حقيقة له، وإنما هي من نبع خياله. إلى معنى الجواب، إذن قبل ما نجاوب، أنه هو قال ما فيش علاقات اجتماعية عامة، ما في، وكانت شعيرة الأمر معروف والنهي عن المنكر يعني مهملة في الجزيرة، وهذا بعيد عن سماحة الإسلام الذي دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا بقطع على أنه كم واحد منكم يمكن أو كلكم فيكم تردوا على هذا الإشكال. الجواب، إنما يجب الأمر بالمعروف. المعروف شو هو؟ صوم وصلاة وحج وزكاة وأذكار، يعني كل عمل يقرب إلى الله من الواجبات. يعني يجب الأمر بالمعروف، يعني أنا يجب علي أن آمر الآخرين بالمعروف عندما أراهم شنو يقصرون في الواجبات وينكبون على فعل المحرمات، يعني يرتكبون المنكر ويتركون الواجبات. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال وجود المعاصي بين المؤمنين، وفي حال أهملوا الواجبات وفعلوا المنكرات، وهذا لم يكن موجودا في الجزيرة الخضراء. فالحكم وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدور مدار وجود الموضوع، أي حال كان المؤمنون عصاة لله تعالى ولرسوله وللأمة الأطهار، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. ما دام في الجزيرة لا يوجد منكر، طب أي شيء بده يجي هن ينكروا على بعض عشيط، هن ما عم يحصل منهم منكر. لا الجار بيشوف جاره عم يرتكب منكر حتى يأمروا بالمعروف ينهي عن المنكر، ولا الأب مثلا عم يشوف ابنه مثلا تارك الصلاة أو عم يعمل منكرات عم يأمر بالمعروف ينهي عن المنكر. مجتمع شبه معصوم، لما بيكون مجتمع متكامل روحي يعني تقوائي، لا بيترك واجب ولا بيفعل حرام فضلا عن مكروه وغيره وغيره، فحينئذ بعد تنتفي وظيفة الأمر بالمعروف ينهي عن المنكر. هلأ قد يقال مثلا، يرد علي إشكال، أنه طيب إذا ما فيش مثلا أخطاء فكيف الحاكم لكان بيستلم مراسلات من الإمام الحجة؟ نجيب عليه، منقول أنه حصول المنازعات أعم من أن يكون شنو منكرا أو تركا لواجب. قد يكون تنازع مثلا على مسألة معينة صغيرة مثلا وثم تنحل، وقد يكون مثلا ليس نزاعا على أرض وليس نزاعا على حكم شرعي، قد يكون مثلا سوء تفاهم لمسألة معينة، يمكن على أمر شرعي اختلفوا، على سعة الولاية وضيق الولاية، على الفضائل وكذا. إلى مونيلك واحد مثلا واصل بالدرجات بالفضائل إلى درجة العشرة، واحد بعده بدرجة التسعة، يعني قد يصير خلاف بيناتهم على هذا الأمر.
اجتهادات يعني،
اجتهادات يعني بفهم بالسير والسلوك، وليس في مسألة والله أنه واحد ترك واجبا أو فعل حراما. قد تكون المنازعات، وقد تكون المراسلة التي يراسلها الإمام للحاكم قد يكون أعم منها مسألة القضاء، حل النزاعات وغيره وغيره. قد تكون هذه إرشادات ونصائح، يعني يقول للمؤمنين كونهم صاروا في الطبقة الثامنة مثلا من التقى يعملوا كذا وكذا وكذا ليصلوا للطبقة التاسعة، واللي بالطبقة التاسعة يعمل كذا وكذا وكذا ليصل للطبقة العاشرة. قد تكون مراسلة الإمام على نحو النصائح، وهذه لا إشكال فيها عند عامة الذين استشكلوا في مسألة أنه هل الإمام في غيبته ترد على يديه الشريفتين مراسلات للمؤمنين، يخرج الإمام ويأمر المؤمنين بنصائح وإرشادات وأخلاقيات وما شابه ذلك. هذا القدر متيقن، كل متفقون عليه أن الإمام هذه الوظيفة لا يتركها في غيبته صلوات الله عليه. قد يظهر على مؤمن يقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا على نحو النصيحة أو على نحو تأكيد الحكم الشرعي مثلا، سواء كان واجبا أو يعني حراما، يؤكد له الإمام عليه السلام إلى مولاك. فإذا من باب النصيحة قد تكون المراسلات هذه على نحو النصيحة وليست على وجه تأسيس حكم شرعي لفض نزاعات أو خلافات تحصل في الجزيرة، ولهذا بيصير خلاف كونها جزيرة شبه معصومة وكاملة من الناحية التقوائية والعبادية وغيرها وغيرها. ولما ما ادعاه البعض بأنه هذه المراسلة يعني هي لفض النزاعات والإشكالات الطارئة بين رعاية أهل الجزيرة، هذه دعوة على مدعية، خلي يأتينا ببين أنه أهل الجزيرة كانوا يصابوا بهذا النوع من الخلاف، ولا هذا لا يعتبر حينئذ مجتمعا مميزا ومجتمعا يعني تقوائيا وصل إلى درجة عالية من التقوى تؤهله بأن يختفي عن الأبصار. يبقى إشكال واحد وهو يعني ليس للسيد الصدر، لعامة من أشكل على الجزيرة، وهي أنه كيف نقل الحاكم للمازندراني بأن الإمام حلل الشيعة عن الخمس. يأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإن شاء الإمام روحي فداه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما القائم الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم أهلك عذابا.